أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: قلنا لا يمكن للمعلولات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب أو حجب، حتى المعلول الأول فهو أيضا لا يشاهد ذاته إلا بواسطة عين وجوده ومشاهدة نفس ذاته، فيكون شهود الحق الأول له من جهة شهود ذاته. قلنا بأنه أشكل في المقام بأنه لما كان الواجب سبحانه وتعالى بسيطا من كل جهة، فإما أن يكون معلوما بكنهه، وإما أن لا يكون معلوما بتمامه. أجاب على ذلك، قال بأن المشكلة ليست في المعلوم، وإنما المشكلة في العالم، وإلا فإن المعلوم يمكن فيه أن يكون معلوما، ولكنه يستحيل باعتبار ضيق وعاء وجود العالم. من هنا فالمشكلة ترجع إلى القابل، ترجع إلى العالم، لا إلى وجود المعلوم في متن الأعيان. من هنا يرد إشكال آخر، يعني بعد أن أجاب المجيب على الإشكال الأول يتولد من جوابه إشكال آخر، وهو أن هذا الكلام إنما يتم لو لم نكن نقول بالفناء، وإلا فمع الفناء لا يوجد هناك تعين وحد للعالم حتى لا يستطيع أن ينال المعلومة على ما هو عليه. لو كنا نحن مع تعين الوجود الإمكاني، فإن التعين يساوق التناهي، والمتناهي لا يستطيع أن يقف على حقيقة لا متناهي، ولكن بالفناء يرتفع التعين من الممكن. فإذا ارتفع التعين، لماذا لا يستطيع الممكن أن يعلم وأن يكتنه اللامتناهي؟ التفتوا جيدا، هذا إشكال ورد على ماذا؟ على الجواب، أنه جوابكم أنه يوجد تعين في الممكن، حد في الممكن، تناه في الممكن. هذا الحد والتعين هو الذي يمنع ماذا؟ من الإحاطة، هو العلم الإحاطي الاكتناهي باللا متناهي. ولكن في حالة الفناء هذا التعين أيضا موجود أو غير موجود، في حالة الفناء يرتفع هذا التعين، فإذا ارتفع هذا التعين عند ذلك لا يبقى هناك مانع من العلم بمن؟ من العلم بالموجود اللا متناهي، وهو الحق سبحانه وتعالى. من هنا يقف صدر المتألهين في جمل قليلة، وإلا البحث ليس محله هنا، ليبين أن حقيقة الفناء أو الفناء ما هو؟ هل هو رفع التعين أو أنه لا يرتفع التعين؟ قال قلنا، هل نقرأ هذا الجواب فيما تقدم، جواب الإشكال الأول؟ قلنا لا يمكن للمعلولات مشاهدة ذاته. المشكلة ليست في المعلوم، وإنما المشكلة أين؟ في العالم. لا يمكن للمعلولات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب أو حجب. قلنا حجاب كما في الصادر الأول، والحجوب كما في غير الصادر الأول. حتى المعلول الأول فهو أيضا لا يشاهد ذات الواجب وذات الحق سبحانه وتعالى، لا يشاهد ذاته إلا بواسطة عين وجوده. فهذا تعبير عين الوجود إشارة إلى مسألة الأعيان الثابتة، أنه من خلال تلك العين يستطيع، لأنه كل وجود إمكاني له عين ثابتة، وهذه غير الثابتات الأزلية التي يقول بها المعتزلة على أي الأحوال. المهم من خلال وعاء الوجودي الآن افترضوه بهذا المعنى إلى أن يأتي تحقيقه في محلها، أنه ما هو المراد من الأعيان الثابتة. قال: إلا بواسطة عين وجوده ومشاهدة نفس ذاته، يعني مشاهدة نفس ذاته من خلال مشاهدة نفس ذاته يرى الواجب سبحانه وتعالى ويشاهد الواجب. طبعا هذه المسألة وهي مشاهدة الواجب سبحانه وتعالى تعلمون أنه يوجد فيها خلاف شديد بين الأشاعرة وغيرهم من جهة، وبين العرفاء والحكماء المتألهون وطبقة من المحدثين من جهة أخرى، لأنكم تعلمون أن الأشاعرة ذهبوا إلى الرؤية ماذا؟ إلى الرؤية البصرية، ولكن لا في الدنيا وإنما أين؟ في الآخرة. وهذا مما أنكر عليهم من قبل جمهور المسلمين من الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء أن المشاهدة البصرية غير معقولة. هناك مشاهدة أخرى تدعى في كلمات القوم أو في كلمات أهل المعرفة، ومنها جاءت إلى كلمات الحكماء أيضا، وهي المشاهدة والرؤية ماذا؟ بالقلب، أو المعبر عنها بالرؤية القلبية، بعين القلوب، بأبصار القلوب. هذا معقول أو ليس بمعقول؟ المشهور في كلمات أهل المعرفة أنه أمر معقول، ولكنه في كلمات الأعلام من المحدثين اللي عبرت عنهم فيما سبق بالمحدثين المحدثين، يعني الاتجاه الإخبار الحديث أو الاتجاه التفكيكي، يقول بأن هذا أيضا غير معقول، ويؤولون كل الروايات الذي بهذا الاتجاه. ممن بحث عن ذلك بحثا مفصلا هو صاحب كتاب معارف الأئمة، معارف الأئمة، هناك يبين بأنه أساسا هذه الدعوة حدوث في 30-40 صفحة، يورد كلمات العرفاء والحكماء، ثم يورد كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويوجهها توجيها آخر. طبعا من صفحة 273 الكتاب كبير، من الكتب الأساسية في المنهج التفكيكي للخراساني، الكتاب كبير حدود 1100 صفحة، كتاب واحد 1100 صفحة، وكل معارف الأئمة بتعبيره موجودة هناك من الكتب الأساسية لمن يريد يتابع هذا المنهج، وهو المعروف بالمنهج التفكيكي. في قبال هذا المنهج موجود، وهو الموجود في روايات أهل البيت، الرواية عن أبي بصير: قلت أخبرني عن الله عز وجل، هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة. فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم: ألست بربكم؟ في الميثاق. قالوا: بلى. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة، ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت: جعلت في إداك فأحدث بهذا عنك، أنك تقول هكذا؟ فقال: لا، فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما نقوله، لأنه يتصور نحن نقول الرؤية ماذا؟ الرؤية البصرية، ونحن نقول رؤية أخرى. ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون، وعشرات الروايات التي بهذا المضمون واقعا فوق حد الاستفاضة. على أي نحو، هذه المسألة من موارد الخلاف، لا يتبادر إلى ذهنكم أنه هذه المسألة متفق عليها أيضا في معارف مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه مما أجمعت عليه كلمة أهل المعرفة والعرفاء وأهل الحكمة المتعالية، على أي الأحوال من باب نقل الأقوال، وإلا التحقيق المطلب له مكان آخر. فيكون شهود الحق الأول له من جهة شهود ذاته، هذا الممكن، وبحسب وعائه الوجودي لا بحسب ما هو المشهود والمعلوم ماذا؟ حضوران. طبعا هنا نكتة لعله أشرنا إليها في أبحاث سابقة، يعني في النهاية، هو أن الحجاب على قسمين كما ذكرنا، تارة حجاب مادي وجسماني، وأخرى حجاب معنوي. وهناك فرق أساسي بين هذين النوعين من الحجاب، فإنه في الحجاب المادي الجسماني نحتاج إلى أمور ثلاثة، نحتاج إلى حاجب وإلى محجوب وإلى محجوب عنه، أمور ثلاثة نحتاج. أما في الحجب المعنوية لا يحتاج إلا إلى ماذا؟ إلا إلى أمرين، فإن نفس المحجوب هو ماذا؟ هو حاجب بينه وبين المحجوب عن. هذا من الفوارق الأساسية بين هذين النوعين من الحجاب. وهذا التفت جيدا نقطة، هذا بحث جديد، هذا دفع دخل مقدر، أنك قلت ماذا؟ قلت بأنه تعينه يمنع، وفي حال الفناء لماذا يمنع؟ بعد لا يوجد هناك تعين حتى يمنع الاكتناء. قال وهذا لا ينافي الفناء الذي ادعوه. هسه مراتب الفناء أيضا له مراتب، ثم البقاء بعد الفناء أيضا له مراتب، هذا بعد موكول إلى أبحاث الحكمة النظرية أو العرفان النظري أو اصطلاحات العرفان النظري، يعني في درجات السالكين. وهذا لا ينافي الفناء الذي ادعوه. لماذا؟ فإنه في مبحث الفناء هناك بحث، وهو أنه في حالة الفناء يرتفع التعين ثبوتا فترتفع أحكام التعين بعد ذلك بالتباع، أو لا، في حال الفناء يرتفع التعين إثباتا وإلا أحكام التعين ثبوتا فهي باقية على حالها. هنا المحققون منهم يقولون ليس معنى الفناء هو أن المتناهي في متن الأعيان يكون لا متناهيا في متن الأعيان، لأن ارتفاع التعين يساوق ماذا؟ يساوق لا تناهي. إذا لم يكن له تعين لم يكن له حد، عند ذلك ماذا؟ يكون لا متناهيا، المفروض أنه وجود. يقول ليس المراد من الفناء ارتفاع التعين ثبوتا حتى ترتفع ماذا؟ أحكامه بتبع ذلك، لا، إنما المراد أن الفاني لا يرى تعينه، لا أنه لا يوجد ماذا؟ له تعين في متن الأعيان. وعلى هذا الأساس إذن أحكام التعين سوف تكون ماذا؟ سوف تكون موجودة. هذا هو حقيقة الفناء. فإذا كان الفناء هكذا، إذن أيضا لا يمكن حتى في حالة الفناء ماذا؟ اكتناه الواجب سبحانه وتعالى. قال فإنه إنما أي الفناء، فإنه أي الفناء إنما يحصل بترك الالتفات إلى الذات، لا بأنه لا توجد هناك ماذا؟ ذات وتعين. بترك الالتفات إلى الذات والإقبال بكلية الذات إلى ماذا؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. إذن على هذا الأساس فلا يزال العالم، يعني في حالة الفناء، فلا يزال العالم في حجاب تعينه وإنيته عن إدراك الحق، مما لا ريب فيه، هذا التعين ثبوتا أحكامه تكون باقية، لا يرتفع ذلك الحجاب عنه ثبوتا وإن لم يكن ملتفت إليه ماذا؟ إثباتا. إذن في مقام الإثبات هو غير ملتفت إلى ذلك، لا أنه غير موجود في متن الأعيان. بحيث حتى إذا ارتفع الحجاب بعد لا يكون مانعا من الاكتناه للواجب سبحانه وتعالى، بحيث لم يصر مانعا عن الشهود ولم يبقى للتعين ماذا حكم. لا، ليس الأمر كذلك، فإنه في مقام الثبوت يبقى هذا الأمر ماذا على حاله، وإن أمكن أن يرتفع تعينه ماذا عن نظر شهوده، لكن يكون حكمه باقيا كما قال الحلاج. إذن هؤلاء في حالة الفناء يقولون يرتفع تعين الفاني إثباتا. وما هي الثمرة المترتبة إذا لم يرتفع تعينه ثبوتا وحكمه باقي؟ ما هي الثمرة؟ الجواب أنه إن كان توجه إلى الذات بعد لا يمكن أن يحصل توجه إلى ماذا؟ إلى الحق سبحانه وتعالى، وهذه هي الغفلة التي عبرنا أنها مانعة. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الله قريب من كل شيء، فمقتضى القاعدة أنه ماذا؟ يراه الإنسان، يشاهده الإنسان، وهو معكم أينما كنتم، يحول بين المرء وقلبه، ولكن مع ذلك نلتفت إليه أو لا نلتفت؟ لا نلتفت. ما هو منشأ عدم الالتفات؟ عدم المقتضي لوجود المانع، مو عدم المقتضي، لأن الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وإنما يوجد مانع. ما هو هذا المانع؟ المانع هو الالتفات إلى الإنية، الالتفات إلى ماذا؟ إلى الأنا، هذه الأنا التي أسقطت إبليس، أنا خير منه. هذه الأنا عندما تتحكم لا يرى الموجود حتى ماذا؟ حتى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يرى لله إنية وله إنية ماذا؟ في قبال إنيته سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يمنع، وهذا هو الذي عبرنا عنه ماذا؟ بالغفلة في الأبحاث السابقة. إذن لا يتبادر إلى الذهن أنه إذا كان حكم التعين باقي، إذن ما هي الثمرة؟ الثمرة كثيرة جدا، وهو أن العلم الحضوري لا يحصل إلا بارتفاع ماذا؟ إلا بارتفاع ماذا؟ شهود الذات، الالتفات إلى الذات، ثم التوجه إلى ماذا؟ إلى جناب الحق سبحانه وتعالى. من في هذا العبارة من العبارات المعروفة للشيخ الرئيس، قال: من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني. تارة أن الإنسان يريد العرفان لنفسه، هذا مشرك مركب، وأخرى يريد العرفان ويرى أنه يريد المعرفة، هذا ماذا؟ ثانوي. وأخرى لا يرى لا ذاته ولا عرفانه، فلا يرى إلا ماذا؟ فلا يرى إلا المعروف، فلا يرى إلا الحق سبحانه وتعالى. هذا مثل هذا الموجود يصل إلى مقام ماذا؟ يصل إلى مقام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله ماذا؟ معه، وهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثم وجه الله. هذا الإنسان يصل إلى هذا المقام إذا استطاع أن يتخلص من إنيته وأنانيته والتفاته إلى ذاته. فلهذا عبارة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال عبارة قيمة، ينقلها الشيخ حسن زادة في التعليق الجزء الأول صفحة 202، يقول: وليس المراد من الاتحاد الذي يقوله أهل المعرفة. هؤلاء تصوروا عندما نقول اتحاد مرادنا ماذا؟ الاتحاد الممتنع، يعني أن المتناهي يتحد مع ماذا؟ مع اللامتناهي، هذا غير معقول. وليس المراد من الاتحاد ما توهمه جماعة قاصروا النظر أنه هو أن يتحد العبد بالله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ليس المراد ذلك، بل هو ألا ينظر إلا إليه، أساسا ليس له نظر إلا ماذا؟ إلا إليه سبحانه وتعالى، من غير أن يتكلف ويقول كل ما عداه قائم به على مستوى الفكر والنظر، فيكون الكل واحدا، بل من حيث أنه إذا صار بصيرا بنور تجليه لا يبصر إلا ذاته، لا الرائي ولا المرئي به، يعني لا يبصر نفسه ولا يبصر ماذا؟ الوسيلة، العين التي يبصر بها، وإنما يبصر ماذا؟ المبصر المدرك المشهود، وهو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أنه يستشهد بهذا البيت المعروف لي، بهذا البيت المعروف لي الحلاج: بيني وبينك إني. هسه إما إني أصلها إنية هذه وحذفت التاء للضرورة، أو لا، أساسا الياء مشددة. بيني وبينك إني ينازعني، فارفع بلطفك إني من البين. لأنه الذي يمنع ذلك الشهود الحقيقي لله سبحانه وتعالى ماذا؟ هذه الإنية، هذه الأنانية. فإذا ارتفعت عند ذلك بعد ماذا؟ لا يرى إلا الحق سبحانه وتعالى. هذه العبارة معروفة لسيد الإمام قدس سره، وهو أنه كان يقول: لو اجتمع جميع الأنبياء في موضع واحد لهداية الأمم يختلفون أو لا يختلفون؟ لا يختلفون. ولماذا لا يختلفون؟ في النتيجة بشر وكل له حد وجودي. الجواب توجيهه المعرفي، توجيهه العرفاني. الجواب: لا يوجد بين هؤلاء واحد منهم يقول ماذا؟ يقول أنا. الجميع يقول هو، وهو واحد لو متعدد. هو واحد لا معنى للاختلاف. متى يتحقق الاختلاف؟ إذا كانت الحدود هذا لي وهذا ماذا؟ وهذا لك. إذا صار هذا لي وهذا لك، وهذا مقامي وذاك مقامك، وهذا جاهي وذاك جاهك، وهذا مالي وذاك مالك، عند ذلك يبدأ ماذا؟ يبدأ التنازع. أما إذا لم تكن هذه الحدود فإنه لا معنى لوجود التنازع والاختلاف. وأن لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. إذن منشأه كله من أين يرجع؟ يرجع إلى هذه النقطة المعرفية. إذن عندما تجد أن العرفاء يركزون على مسألة المعرفة وعلى مسألة السلوك، لا يتبادر إلى ذهن البعض أن هذه مسألة تجريدية. يكون على ثقة أن الإنسان لو تلبس بتلك الرؤية يطمئن أنه لا يقع هناك أي اختلاف بين اثنين. ولكنه عند ذلك يرتفع نظام الطبيعة. أساس نظام الطبيعة مبني على هذا. فلهذا الغزالي عند عبارة هواي قيمة يقول: أن الدنيا قائمة على أساس الغفلة، فلو ارتفعت الغفلة لفسد هذا النظام. الدنيا قوامها بالغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وإلا لو الجميع ملتفت إلى الله سبحانه وتعالى كل لنعزل في موضع حتى ماذا؟ حتى تنتهي هذه الدنيا ويصل إلى ماذا؟ ويصل إلى الخلود النهائي والقرب الإلهي. على أي الأحوال، طبعا هذه الإنية القرآن الكريم أشار إلى نحوين من الإنية، نحوين من الإنية: إنية مذمومة، وإنية ماذا؟ ممدوحة. الإنية المذمومة وهي قوله تعالى من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ فقد عرف ربه. ومن الواضح أن هذه معرفة مثل هذه النفس ممدوح لو مذموم. الوقوف عند هذه النفس وهذه الإنية ممدوح لو مذموم. من الواضح أنه ممدوح من عرف، لأنه طريق معرفة ماذا؟ طريق معرفة الله سبحانه وتعالى. من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ ربه. فلهذا القرآن الكريم يأتي إلى هذه الطبقة يقول: نسوا الله فأنساهم ماذا؟ فأنساهم أنفسهم. خب هذه يا نفس التي نسوها، المذمومة لو ممدوحة؟ إذا كانت المذمومة الله أنساه كمال لهم هذا، مع أنه الله يريد ماذا؟ أن يذم هؤلاء. يقول: نسوا الله فأنساهم، هذا عكس نقيض ماذا؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. أو تلك الآية هي الأصل وهذه عكس نقيضها. أما هناك نفس مذمومة في القرآن هي التي يعبر عنها القرآن: أهمتهم أنفسهم. أهمتهم أنفسهم، هذه أهمتهم أنفسهم، هذه النفس الممدوحة والمذمومة. القرآن يريد يذمهم، يقول: هؤلاء ليس لهم إلا النفس، إلا هو النفس ونحو ذلك. على أي أحوال، وإلا قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه يا نفس، النفس المذمومة هذه، لا لا، هذه النفس الممدوحة. خب هنا الحلاج عندما يقول بيني وبينك إني ينازعني، هذه يا إني، هذه الإنية الممدوحة ها لا المذمومة. وإلا الإنسان في الإنية المذمومة ليس لواصلا إلى هذا المقام حتى يخاطب الحق، أساسا هناك اتخذ إلهه هواه. هذه النفس الإنية الممدوحة أيضا ماذا؟ تعد حاجبا، فهو يطلب من الله أن يرفع ماذا؟ يعني طبعا قضية حقيقية ها، هسه الحلاج واصل إلى هذا المقام لو مواصل ذاك بحث صغروي، من يعتقد بأنه واصل فبها ونعمت، من لم يعتقد لي. ليس الكلام في هذا، نعم احنا نعتقد بأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أولياء الله، الأوصياء، الأنبياء، هؤلاء يقينا وصلوا إلى مثل هذه المقامات، أنهم عندما ينطقون فالناطق هو الله على ماذا؟ على ألسنتهم، لأنه إذا ارتفع هذا الحاجب وهذا المانع الله سبحانه وتعالى يتكلم على ألسنة من؟ على ألسنة هؤلاء. يعني بعد ندخل في بحث قرب النوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت لسانه الذي ينطق به. فإذا قال أنا الحق، هو من المتكلم؟ الله. لا، نعم الله هو المتكلم، ولكن على لسان من؟ على لسان هذا الموجود. وكنت لسانه الذي ينطق به. فسيبقى قرب الفرائض الذي له مقام آخر، لعله إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سوف نشير إليه. على أي الأحوال، يقول بيني وبينك إني ينازعني فارفع بلطفك إني من البين. حكمة عرشية. في هذه الحكمة العرشية الشيخ حسن زادة يقول هذه من تتمة اللمعة الإشراقية. شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول لا، هذا وجه أدق من الوجه السابق. ولكن شيخ حسن زادة لا يبين أنه من تتمة البحث السابق، ما هو وجه التتمة؟ هذه النقطة غير مبينة في كلماته. والحق أن هذه الحكمة العرشية هي بيان الدليل على ذلك المدعى في اللمعة الإشراقية. يعني في اللمعة الإشراقية ادعي هذا المعنى، أن الإنسان يعلم ربه وخالقه ويعلم مبدأه بعلم ماذا؟ بعلم حضوري، على قدر ماذا؟ على قدر وجوده ووعائه الوجودي. من هنا قد يقول قائل هذه دعوة، يعني أنت أنكرت كلية الكبرى على الفخر الرازي، ما هو هذه دعوة كانت، ما هو دليلك على هذا المدعى؟ في اعتقادي أنه هذه قوله حكمة عرشية لبيان ماذا؟ لبيان الدليل لإثبات ما ادعاه في اللمعة ماذا؟ الإشراقية. اعلم يا أخ الحقيقة أيدك الله بروح من، هذه إشارة إلى الآية المباركة، وأيدهم بروح من. وإلا الإنسان إذا لم يؤيد بتلك الروح مثل هذه المعارف أساسا حتى لا يستطيع أن يدركها على مستوى العلم الحصولي، فضلا أن تكون له ملكة واتحاد وعلم حضور. على إلى البحث غير منظم في كلمات صدر المتألهين على الطريقة اللي هي اعتدناها في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ولكنه الطريقة الفنية لتقرير البحث يكون بما يلي. قلوا ذهنكم يلي ظاهرا بعد اليوم من لحق نقرأ. خليه هنا مقدمات أربع. البحث من الأبحاث الأساسية، ولعله ما يتوفق الإنسان دائما هذين الأبحاث يبينها، وذكرت أنا بالأمس أن هذه الصفحات من الصفحات واقعا الجليلة والمفيدة في هذا الكتاب. هنا مقدمات أربع لكي يثبت المدعى. المقدمة الأولى أن العلم ضروري عندنا، فلهذا إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة السيد العلامة عندما جاء إلى مسألة هل هو في العلم قال ماذا؟ لا ريب. لا ريب يعني أنه أمر وجداني حاصل عندنا. هسه أي نوع منه بنحو القضية المهملة ما نبدأ نتكلم الآن الموجب الكلية، لا، بنحو القضية المهملة. العلم أمر حاصل بالضرورة، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وهذه مما لا خلاف فيه بين الحكماء مشائين إشراقيين متكلمين إلا من ينكر العلم ويقول بالإضافة، ذاك بحث آخر. المقدمة الثانية أن العلم نحو وجود للشيء، ولكن فرقه عن المعلوم بالعرض أن هذا الوجود للعالم، أما الوجود الخارجي فهو قائم ماذا؟ قائم بنفسه. إذن التفتوا جيدا، وهذه من تحقيقات الحكمة الإشراقية والحكمة المتعالية، من أن العلم أي سنخ من أقسام العلم سواء كان حضوريا أو كان ماذا؟ حصوليا. والحصولي أيضا سواء كان حسيا أو كان خياليا أو كان عقليا، والحضوري أيضا سواء بمراتبه المختلفة أيضا له أيضا، لأن العلم الحضوري أيضا خيالي وعقلي وقلبي ونحو ذلك. ليس الكلام الآن في قسم معين، كل أقسام العلم من الحصولي والحضوري فهو نحو من أنحاء ماذا؟ فهو نحو من أنحاء الوجود. ومن هنا قرأتم في نهاية الحكمة أن العالم باتحاده بالعلم يرتفع ماذا؟ يرتفع مرتبة وجودية في الحركة الجوهرية. في اتحاد العالم والعلم ماذا قلنا هناك؟ قلنا أن هذا العالم كان بالقوة من حيث المرتبة العاشرة، فباتحاده بالعلم يصعد من مرتبة دانية إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة عالية. فلهذا ورد هذه الجملة المعروفة من الكلمات القصار لأمير المؤمنين: كل وعاء فإنه يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. الإنسان كلما عنده وعاء إذا وضع فيه شيء يضيق، أما وعاء العلم سنخ وعاء كلما أضيف إليه ماذا؟ يضيق لا يتسع، يتسع وجوده، تترقى مراتبه. إذن لابد، وهذا أيضا موكول إلى المجلد الثالث من الأسفار لبيان أن حقيقة العلم ما هي، وأنه هناك نقول أن العلم نحو من الوجود، ولكن أنحاء الوجود على قسمين: نحو من الوجود مستقل، ونحو من الوجود لمن؟ للعالم. هذا نحو من الوجود الذي هو للعالم نسميه ماذا؟ نسميه علمان. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الوجود بأنحائه سواء كان وجود العلم أو وجود ماذا؟ غير العلم. أن الوجود بأنحائه ليس هو، طبعا أن الوجود بأنحائه الممكن، الوجود الممكن ليس هو إلا ماذا؟ إلا هو عين الربط والحاجة والفاقة إلى من؟ إلى القيوم، إلى الحي القيوم، إلى الحق القيوم. وبعبارة أخرى أنه في مرتبة وجود الممكن فإن الحق أيضا ماذا؟ موجود هناك. لأننا ذكرنا مرارا أن نسبة الوجود الإمكاني إلى الوجود الواجبي كنسبة المعنى الحرفي إلى المعنى ماذا؟ إلى المعنى الإسمي. ما هي تلك النسبة؟ أن المعنى الإسمي يقوم المعنى الحرفي، فهو موجود في نفس رتبة وجود المعنى الحرفي. كذلك بناء على مبنى الحكمة المتعالية وأهل المعرفة أن الوجود الإمكاني عين الفاقرة، هويته الحاجة، لا أن الحاجة لازم له. نسبته أي الممكن، وجود الممكن إلى الحاجة نسبة الجنس والفاصل إلى الإنسان، لا نسبة الزوجية ماذا؟ إلى الأربعة. خب، هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أن العلم أي علم كان معلوم للإنسان بعلم حصولي أو بنفسه حاضر عند العالم. وذكرنا هذا المعنى أيضا في نهاية الحكمة، بأن العلم بعد ليس معلوما عند الإنسان بعلم حصولي، وإلا يلزم التسلسل، لا بد أن يكون ماذا؟ بوجوده بنفسه يكون حاضرا عند من؟ عند العالم. هذه هم المقدمة الرابعة. هذه المقدمات الأربعة تعالوا الآن لنرى بأنه يثبت المدعى الذي أردناه أو لا يثبت. خلوا ذهنكم يمي، المدعى هو أن الإنسان إذا حصل له العلم بشيء، وحصول العلم للإنسان ما هو ضروري أو ليس بالضرورة؟ بحسب المقدمة الأولى بالضرورة، لأن العلم لا ريب فيه. إذا حصل العلم عند الإنسان فلا بد أن يكون قد علم مبدأ هذا الوجود قبل أن يعلم ماذا؟ بهذا المعلوم. أعيد الجملة، إذا حصل للإنسان علم بشيء فلا بد أن يكون قد علم مبدأ هذا المعلوم قبل أن يعلم هذا المعلوم. لماذا؟ ها؟ لأن هذا العلم نحو من الوجود، وهذا الوجود عين الربط، والربط لا يتحقق، لا يتحقق العلم به إلا من خلال العلم ماذا؟ بمقومه. فإذا علم بهذا الربط بهذا العلم فقد علم ماذا؟ بمبدأ ومقوم هذا العلم الذي هو المعلوم بالذات. وحيث أن هذا العلم معلوم للإنسان بعلم ماذا؟ حضوري، فمبدأه معلوم عند الإنسان ماذا؟ بعلم حضوري. ما أدري واضح هذا المطلب ولا؟ هذه دعوة، هذه الدعوة اللي تجدها عند الأعلام أن يؤكدون عليها، دليلها الفلسفي ماذا؟ هذه المباني التي أشرنا إليه. نعم أنت بإمكانك أن لا تقبل ماذا؟ هذه المباني، هذه القواعد، ولكن من قبل هذه القواعد فلا بد أن يلتزم بأنه الله معلوم عند كل إنسان بعلم ماذا؟ بعلم حضوري. واضح هذا المعنى؟ جيد. خب الأدلة تثبت هذه الحقيقة، الأدلة النقلية، بلي الأدلة النقلية تثبت. لماذا لا تثبت؟ الأدلة النقلية بعد أن قالت لنا الله يحول بين المرء ماذا؟ وقلبه. هذه الإشارة إلى المعنى الحرفي، ها؟ عند ذلك يتضح لماذا أن القرآن الكريم يقول أينما تولوا وجوهكم ماذا؟ فثم وجه الله، الله هناك، دليلهم واضح وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية، معية ماذا؟ معية قيومية، ومو معية زمانية ومكانية ونحو ذلك، هذه معية قيومية يعني مقومة. ومن هنا تفهم هذا الحديث المبارك والشريف الصادر من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في توحيد الصدوق صفحة 143، الحديث من الأحاديث المفصلة. قال لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره، ولم يتناه إلى غاية إلا كانت غيره. التفت جيدا بعد الإمام سلام الله عليه أن يبين معنى التوحيد الحقيقي، يقول لا يذل من فهم هذا الحكم أبدا. عجيب، شوفوا ربط البحث الاعتقادي والنظري بالبحث ماذا؟ الواقعي والاجتماعي والسياسي إلى آخره. يقول إذا وجدت ذلة فمنشأها أين؟ ها؟ منشأها عدم المعرفة، وإذا وجدت عزة فمنشأها ماذا؟ المعرفة الإلهية. ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك. هسه أنتم ارجعوا إلى معارفنا، انظروا إليها ما هي، لأن الحجاب والمثال والصورة غيره، وإنما هو واحد موحد، فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره؟ إنما عرف الله من عرفه بالله. اعرف الله بالله والرسالة بالرسول، فمن لم يعرف به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره. إلى أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة، ثم يقول هذه الجملة: لا يدرك مخلوق شيئا إلا بالله. أساسا لا يمكن أن يتحقق إدراك إلا بماذا؟ بطريق إدراك الله سبحانه وتعالى. ولا تدرك معرفة الله إلا بالله. إذن هذا الحديث المبارك وعشرات من هذا الحديث أحاديث التي تبين هذه الحقيقة. هنا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي عنده في الجملة في ذيل مثل هذه الأحاديث، أنا بودي هذه الجملة أن أقوم فيها إن شاء الله تتمت الحديث إلى غد. هذه الجملة ينقلها في كتابه هذا المعروف بالرحيق المختوم في المجلد الثاني صفحة 193. يقول: أنت انظر إلى حديث لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. هذه الجملة من شم كلمة مركبة؟ لا تنقض يقين وبالشك. يقول: وإذا وجدت أنه العلماء يحاولون أن ينقلوا عدة روايات، فليس مرادهم أنه روايات متعددة أكلها، لا، هي رواية واحدة ولكن يعددون السند حتى يحصل لهم ماذا؟ الاطمئنان بالسند. ولكن نفس هذه الرواية التي هي مركبة من أربع كلمات لا أكثر، عندما جاءت عند علمائنا الأصول نجد أنهم ولدوا منها بحسب قدرتهم الفكرية أبحاث لا تقل عن 5 إلى 6 سنوات على مستوى السطح والخارج. يعني أنت لو تجمع ما يدرسه الطالب في الاستصحاب سطحا وخارجا تجد أنه ماذا؟ تقريبا 5-6 سنوات يبحثون ماذا؟ الجمل الأربعة والتفاصيل الرهيبة اللي أنا ذكرت مرة للإخوة أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في دورته الأصولية اللي هي دورة واحدة في الاستصحاب، مو دورتين في الاستصحاب، السيد الشهيد لم يدرس دورتين، دورة واحدة. أنا المكتوب عندي اللي ما أخذ همتي أنا من سيد محمد الصدر رحمة الله تعالى عليه، مكتوب عندي حدود 1700 صف، 1700 صفحة فيها الكلمات. وهنا عنده تعليق الشيخ جوادي يقول: بينك وبين الله لو تلك هذه الأحاديث أحاديث المعرفة، أحاديث معرفة الله، هذه لو كانت على مستوى هذه الأبحاث تأتي إلى ماذا؟ إلى حوزاتنا العلمية. واقعا أيضا عندما كنا نعرف بعد نسمع هذه الروايات أيضا كنا إما نرميها بضعف السند، وإما نرجع علمها إلى أهلها، وإما نقول فيها أمور تعبدية، أو أنه كانت الآن توجد نظريات متعددة في فهم كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وغريب جدا بأنه أساسا يشكل على أهل المعرفة، يشكل على الحكماء بأنكم لماذا ذهبتم إلى الفلسفة والمعرفة مع أن هؤلاء ذهبوا فهم الروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنتم غفلتم البحث عنها وفقط اقتصرتم على بحث ماذا؟ روايات الفروع. إذن فتحصل إلى هنا بأن برهان اللمعة الإشراقية يقوم ماذا؟ على هذه المقدمات الأربع: أولا أن العلم ضروري، ثانيا أن العلم نحو من الوجود، ثالثا أن الوجود عين الربط، رابعا أن العلم معلوم بعلم حضوري. فكل إنسان يعلم مبدأه بعلم حضوري. يبقى هنا إشكال أساسي، وهو أنه إذن لماذا لا نلتفت إليه؟ بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.